الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. ذكرنا أن الأصول العملية المدخلة للتكليف في العهدة على قسمين: الأول الأصول العملية الشرعية كأصالة الاحتياط الشرعي على القول بها وكالاستصحاب في موارد كون الحالة السابقة هي الحكم الإلزامي، فحينئذ يكون الاستصحاب منجزا للتكليف الشرعي. في هذا القسم من الأصول يوجد مبنيان رئيسيان: الأول أن هذه الأصول العملية وظيفتها مجرد تنجيز الحكم الواقعي المشكوك، ولا يوجد في موردها جعل لحكم شرعي. بناء على هذا المبنى يتحقق كلا ركيزتي التجري، فإن الاستصحاب أو الاحتياط قد يكون مخالفا للواقع، والمكلف لا يعمل بمقتضاه، فيكون قد خالف حكما منجزا عليه ولكن المنجز لم يكن مصيبا للواقع فيتحقق التجري. المبنى الثاني أن يكون في مورد هذا النوع من الأصول مجعول شرعي، بمعنى أن الشارع قد جعل حكما مماثلا للحكم المتيقن سابقا في مورد الشك في بقائه، وحينئذ لا تتحقق عدم الإصابة، كما ذكرنا في الأمارات على مبنى جعل الحكم المماثل. صار واضح هذا المطلب بعد؟ هذا كله في القسم الأول. وأما القسم الثاني، أعني الأصول العملية العقلية كالاشتغال في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلا يوجد في موردها مجعول شرعي ليتحقق موضوع العصيان وعليه ففي مثل أصالة الاشتغال يمكن تصوير التجري. يعني اللي جاء في الاستصحاب وجود مبنيين لا يأتي في الأصول العقلية أصلا، مجعول شرعي في موردها لا يوجد، والعقل ليس وظيفته الجعل والحكم، فلا يوجد إلا إدراك عقلي لتنجز ما هو مشكوك وما هو مجهول، فيتصور حينئذ وقوع التجري. وبهذا يكون قد تم الكلام في الجهة الأولى. الجهة الثانية في أن البحث عن التجري هل هو بحث أصولي أم كلامي أم فقهي أم غير ذلك، أم أن البحث عن التجري فيه أبعاد مختلفة وحيثيات متفاوتة من قبل بعضها يدخل التجري في علم، ومن قبل البعض الآخر يدخل في علم آخر، وهذا هو الصحيح عند المحققين في مبحث التجري. وبعد ما تقدم من ضوابط العلماء والمختار في تمييز المسألة الأصولية عن غيرها، لا نرى حاجة إلى التعرض التفصيلي لهذه الجهة، وإنما يطبق على التجري المباني المختلفة في تشخيص المسألة الأصولية. نكتفي بهاتين الجهتين كتمهيد للدخول في المطالب الأصلية. إذا اتضح لنا ذلك فالكلام يقع في التجري في ثلاثة مقامات: المقام الأول في حرمة الفعل المتجرى به. واضح هذا الاصطلاحات؟ أن عندما أقطع بخمرية هذا السائل وأشربه على أساس أنه خمر، وصلتني الصغرى والمفروض أن الكبرى عندي ثابتة بأن شرب الخمر حرام، ثم تبين أنه كان خلا، هذا الفعل المتجرى به هو شرب الخل وليس شرب خمر، أن الأشياء لا تنقلب عما هي عليه. حتى عند الأشاعرة قلنا لا يمكن التصويب في الموضوعات الخارجية، فهذا يبقى شرب خل، لكن هل يتصف حينئذ بالحرمة؟ هذا غير مسألة استحقاق العقاب، يعني قد تأتي وتقول أنه يستحق العقاب لكن الفعل المتجرى به ليس حرام، لأنه يكون استحقاق العقاب على القبح الفاعلي لا على القبح الفعلي، التفتنا؟ فالآن بحثنا هو في الواقع في هذا الفعل المتجرى به، هل يتصف بالحرمة أم لا؟ استدل لإثبات حرمة الفعل المتجرى به بوجوه. الوجه الأول دعوى شمول إطلاقات الأدلة الأولية لمورد التجري، إطلاقات يعني مثلا قوله عليه السلام لا تشرب الخمر، المدعى أن هذا بإطلاقه يشمل ماذا؟ مقطوع الخمر، وإن لم يكن في الواقع خمر فيشمله النهي فيكون محرما. وأفضل ما قيل في تقريب ذلك ما ذكره الميرزا النائيني رحمة الله عليه، وحاصل ما أفاده أن من ذهب إلى شمول الإطلاقات الأولية للمقطوع مع كون قطعه غير مصيب للواقع يعتمد لإثبات هذا المطلوب على مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن موضوع الحكم الشرعي لابد أن يؤخذ في مقام التشريع على نحو الفرض والتقدير، ففي الرتبة السابقة على الحكم لابد أن يفرض المقنن وجود خمر ليعرض عليه الحكم، فإذا قال مثلا لا تشرب الخمر فتكون خمرية الخمر مفروضة الوجود في رتبة سابقة على الحرمة لكي يكون متعلق التحريم وهو الشرب الاختياري عارضا على الموضوع المفروض الوجود. وهذا هو مقتضى ما يقال من أن الأحكام الشرعية مأخوذة على نهج القضية الحقيقية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية
أن الحكم الشرعي في مقام التعلق يختلف عن الحكم الشرعي في مقام البعث والتحريك، فالحكم الشرعي في مقام التعلق قد يقال بأنه يتعلق بالموجود الخارجي، لكن بتوسط الصورة الذهنية التي تؤخذ على نحو بها ينظر لا فيها ينظر. أما في مقام البعث والتحريك فما يكون محركا للمكلف ليس هو الوجود الخارجي للشيء، بل الشيء بوجوده العلمي. فالمكلف أو فالعطشان الذي يوجد في جنبه الماء ولم يتحقق له علم به لا يكون صرف وجوده خارجا محركا لعضلاته نحو الماء، بينما العطشان الذي يعتقد بوجود الماء وإن كان اعتقاده غير مصيب سوف يتحرك نحو الماء. هذا في حال الإقدام، ومثله في حال الإحجام. الآن في أسد خلفي ولا أعلم به، لا أفر، إنما أفر متى؟ إذا صار عندي صورة علمية لوجود الأسد وإن كانت ماذا؟ غير مصيبة. واضح هذه المقدمة؟ هذه هي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهي العمدة وحاصلها أن التكليف محرك للإرادة التكوينية للعبد، فكأن المولى عند طلبه لشيء يفرض جوارح العبد جوارح له فيحرك إرادة العبد نحو ما يريده، فطلب المولى
وإرادته التشريعية هو الموجب لإرادة العبد التكوينية. هذا واضح الآن. طلب المولى هو المحرك ولو على نحو الاقتضاء إذا فقدت موانع العبودية فيتحرك. فكأنه في الواقع هكذا يعني يصور المسألة، أن المولى يريد أن يتحقق شرب الماء في الخارج، فبدل أن يحققه بنفسه يفترض أن العبد جارح من جوارحه فيطلب منه تشريعا ليتحقق خارجا إرادة تكوينية للعبد. التفتنا؟ فتحقق من هذه المقدمات أن التكليف وإن كان بحسب مقام التعلق يتعلق بالموضوع الخارجي، إلا أنه في مقام التحريك إنما يحرك المولى لإرادة عبده على تقدير وجود العلم عند العبد، وعليه فيكون للصورة النفسانية موضوعية لتحقق الإرادة الممكنة من العبد. وما هو ممكن من العبد هو ترك شرب ماذا؟ ما قطع بخمريته. أما أن يكون قطعه مصيبا أو غير مصيب فهو أمر خارج عن مكنة العبد. وعليه فكما أن العاصي اختار شرب الخمر لقطعه بخمرية المائع الخارجي، فكذلك المتجري. والجهة الاختيارية مشتركة بين المتجري والعاصي، فيكون تحريك المكلف الواقعي مشتركا بينهما بالضرورة، وهذا معنى أن إطلاق قوله عليه السلام لا تشرب الخمر شاملا لعنوان المقطوع
وإن لم تحصل ماذا؟ المصادفة للواقع. وعليه فمتعلق الحكم الشرعي هو القدر الجامع المشترك بين العاصي والمتجري. هذا هو التقريب الذي يفهم من الميرزا النائيني بحسب تقرير السيد الخوئي رحمة الله عليه. ولكن بالإمكان أن يصاغ هذا الدليل مع الاستغناء عن بعض المقدمات، يأتي التعرض لذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.